أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى أنه هل يمكن أن يعني بمعزل عن قاعدة الاستصحاب وما تقرره روايات زرارة الثالثة، وبمعزل عن الروايات التي تتكفل بيان ركعة الاحتياط في البيت، ما هو مقتضى الوظيفة؟ قلنا بأنه قاعدة الشغل اليقيني حيث اشتغلت الذمة يقينا بأربع ركعات تستدعي الفراغ اليقيني، وليس الفراغ اليقيني بأن يقتصر على ثلاث ركعات التي أحرزها، بل لابد أن يقوم ويضم إليها ركعة إضافية تكون هي الركعة الرابعة في الرحلة. وقلنا بأن هذا مبتلي حينئذ بوجود المانع، لأنه يمكن ما بيده كنت أربع ركعات، وهذه الركعة الإضافية سوف تكون الركعة الخامسة، فحينئذ سوف تبتلي هذه الصلاة حينئذ بوجود المانع في البحث. لكن حيث أن هذا المانع ليس معلوما ومقطوعا، وإنما هو محتمل ولو كطرف لعلم إجمالي في البحث، وقلنا بأن المانعية انحلالية تجري حينئذ البراءة عن هذا المانع حينئذ في البحث، مانع المحتمل لنحو الشبهة المصداقية. المحاولة التي تذكر هو أن هذا البراءة حينئذ عن المانع لا تجري، التي تؤمن من ناحية المانع لا تجري، وذلك أولا وثانيا. أولا بإلقاء المعارضة ما بين البراءة عن مانعية حينئذ الركعة الإضافية باعتبار أنها زيادة، مع البراءة عن جزئية الركعة الإضافية، ليش؟ لأنه يمكن أن يكون هذيك ثلاث ركعات واقع، وهذه هي الركعة الرابعة، فالركعة الإضافية الموصولة هي الركعة الرابعة، تكون جزء هي من الصلاة في البيت، واضح؟ فيشك حينئذ في جزئية هذه الركعة الإضافية كما يشك في مانعيته، يعني يكون من دوران بين المانعية والجزئية، واضح؟ على تقدير الزيادة فتكون مانع مبطل، وعلى تقدير حينئذ عدم الزيادة فتكون جزء واجب حينئذ الإتيان به، فتجري البراءة عن الجزئية وتعارض البراءة عن المانعين، بيؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، ويتساقطان ونصل إلى حينئذ منجزية العلم الإجمالي، اللي هو بأن يأتي بها الركعة الإضافية وبيرجع بيستأنف حينئذ الصلاة من جديد، وليس المورد كما اتضح من دوران بين المحذورين. ليش؟ لأن الوجوب الركعة الإضافية هذا وجوب ضمني وليس وجوبا استقلاليا في البيت. هذا حاصل حينئذ الإشكال الأول على إجراء البراءة، وهي أنها ساقطة بالمعارضة مع البراءة عن جزئية الركعة الإضافية، ولا بدية الاتيان بالركعة الإضافية على أساس أنها هي جزء من الصلاة، وأن ما بيده هو ثلاث ركعات مش أربع ركعات، وهذه هي الركعة الرابعة، هي الركعة الإضافية. وهذا أجاب عنه السيد الشهيد كما اتضح، بأن البراءة عن الجزئية لا تجري في المعنى، لأن الشك في الجزئية في المقام هو شك في الامتثال وليس شك في أصل التكليف، وإذا ما كان شكا في الامتثال لا يكون مجراه قاعدة البراءة، وإنما حينئذ أصالة الاشتغال في المعنى. نعم، الشك في الامتثال اللي منشأ الشك في أصل التكليف، يكون التأمين بلحاظ أصل التكليف ويكون حاكما على قاعدة الاشتغال، ولكنه في المقام الشك شكا في الامتثال، لأنه مطالب هو بأربع ركعات قطعا أتى بثلاثة، يشك بأن هذه هي الركعة الرابعة أو لا، يعني يشك بأنه أتى بالركعة الرابعة أو لم يأتي بها حينئذ في الباب. فإذا ما كان شكا في الامتثال البراءة حينئذ لا تجري عنه، لأنه لم يكن شكا في أصل التكليف، وإنما يكون مورد لقاعدة الشغل اليقيني. فحينئذ سوف تجري البراءة عن المانعية، سوف تجري البراءة عن مانعية الركعة الإضافية بناء على أن هذيك أربعة وهذه تكون هي الخامس تكون زيادة في المكتوبة، ولا تبتلي بالمعارضة حينئذ مع البراءة عن الجزئية في البحث. هذا المحاولة الأولى لإسقاط إجراء البراءة والجواب عنه. المحاولة الثانية لإسقاط حينئذ جريان البراءة في البين، وهو أننا نعلم إجمالا حينئذ بوجود مانعية أو بوجود زيادة في البين، بعبارة صح، إما الزيادة حينئذ في الركعة الإضافية أو لا الزيادة في التشهد والتسليم. توضيح المطلب: إذا كان الذي قد أتى به هو ثلاث ركعات، واضح، فلا بد وأن يأتي بهذه الركعة الإضافية في البحر بلا شك، وبالتالي ما في عندنا حينئذ هو زيادة من هذه الناحية بالنسبة للصلاة. ليش؟ لأنه هو ما أحرزه من ثلاث ركعات، واقع لكن هو ثلاث ركعات، فهذه حينئذ الركعة حينئذ الإضافية كان لابد من الإتيان بها. وإن لم يكن ما أتى به وأحرزه فقط ثلاث ركعات بل كان أربع ركعات، فهذه الركعة الإضافية سوف تكون حينئذ هي ركعة الخامسة، فيكون حينئذ زيادة في المكتوب. فعلى كل حال هو يعلم بوجود حينئذ الزيادة، إما منشأ هذه الزيادة هو هذه الركعة الإضافية، أو منشأ حينئذ هذه الزيادة هو التشهد والتسليم الذي أتى به في غير محله. بمعنى أنه هذا التشهد والتسليم في غير محله بيخرج عن الصلاة أو لا هذا بالتالي حينئذ شو زيادة، فهو على كل حال يعلم بالزيادة المرددة ما بين الركعة الإضافية وما بين ما يكون حينئذ بلحاظ التشهد والتسليم في البين. لو كان واقعا هو عبارة عن أربع ركعات فحينئذ لو كان واقعا عبارة عن ثلاث ركعات حينئذ في البين، فما في عندنا زيادة بلحاظ الركعة الإضافية، وإنما الزيادة تكون من هذه الناحية والحيثية. هذا الكلام بغض النظر إنه ليش؟ لأنه هم التشهد والتسليم مش ركن، يعني زيادة غير ركنية في البين، والزيادة الغير ركنية على كل حال إذا لم تكن عن عمد وكذا لا تكون مبطلة للصلاة. بغض النظر حينئذ عن ذلك، واضح، بغض النظر عن ذلك، إذا ما تمشي مع المسلك القائل بأن العلم الإجمالي يكون منجزا حينئذ لطرفي يعني لوجوب الموافقة القطعية، إنما يكون في طول جريان الأصول في الأطراف وتعارضها وتساقطها. ليش بدها تتعارض؟ لكون تؤدي للترخيص في المخالفة القطعية فتتساقط في البين، فنصل حينئذ في كل من الطرفين إلى احتمال تكليف لا مؤمن عنه، حينئذ يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة. وهذا اللي نقطة الفرق بين الشك البدوي والشك اللي هو طرف العلم الإجمالي. بالشك البدوي لولا جريان البراءة كان العقل يحكم بلزوم الطاعة وقبح المخالفة. هلا خصوص البراءة الشرعية أو الأعم منها من العقلية، هذا هو الخلاف بين مسلك حق الطاعة ومسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيع، واضح. أما بالنسبة لموارد العلم الإجمالي فحينئذ إذا ما ابتلى هذا المؤمن بالمانع في البين فسوف نصل في كل من الطرفين إلى احتمال تكليف لا مؤمن عنه، وبالتالي يكون موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة في البين. هذا مقتضى حينئذ القاعدة على مسلك الاقتضاء مش مسلك العلية في البين. لكن هذا وين بيجي في صورة ما لو كانت المخالفة حينئذ مخالفة قطعية، مش أن المخالفة مساوقة مع الموافقة بأن كان كل منهما حينئذ احتمالية في البين. ليش؟ لأنك أنت على كل حال لا تقطع بهذه الزيادة من هذه الناحية، يعني في نحن عندنا زيادتان، إحدى الزيادتين تكون مبطلة لاشتمالها على ثلاث أركان في البين: القيام، إمل التكبيرة لو افترضناها ركعة موصولة مش مفصولة في البين، إمل التكبيرة عجل، بس عندك القيام اللي عنه تركه، وعندك الركوع، وعندك السجدتين حينئذ في البين فقط، بس هيدا حينئذ مش مقطوع وليس حينئذ معلومة هذه الزيادة في البين، يعني المانعية حينئذ الانحلالية ليست معلومة، وكانت بنحو الشبه المصدقية فحينئذ يمكن أن يجري عنها حينئذ المؤمن. يعني أنت بنفس الآن كما أنك لا تحرز الموافقة القطعية وإن موافقة احتمالية، أيضا مخالفة ما في عندك مخالفة قطعية وإن مخالفة احتمالية فيها، يعني بحيث لو اقتصرت على الثلاثة لا تقطع بشو، لا تقطع حينئذ بالمخالفة وإنما احتمال المخالفة، ما احتمال المخالفة. ولو أتيت حينئذ مش اقتصرت على الثلاثة واقع ثلاثة. يعني اقتصرت على اللي تيقنته أنت في قلبك. واضح؟ لا تقطع من خلف تحتمل. ولو أتيت بالركعة الإضافية أيضا لا تقطع بماذا؟ بالزيادة، وإنما تحتمل. فعلى كل تقدير الموافقة والمخالفة كل منهما سوف تكون حينئذ احتمالية وليست قطعية حينئذ في قلبين، وبالتالي سوف لا يكون هنا حينئذ مشكل في إسقاط المؤمن في قلبين من ناحية إبتلاءه بالمعارضة مع المؤمن في الطرف الآخر، حيث لا يؤدي جريانها إلى هذا الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه إحدى المخالفتين وإحدى الزيادتين مبطل على كل حال، بس الزيادة الأخرى حتى لو حصلت حينئذ ما إلى وجه للإبطال في البين، لأنها لا تكون زيادة في الركنية إلا إذا كانت عن عمد في البين، هو ابتداء بالركعة الثالثة هيك خطر عبيله أنه يتشهد ويسلم فيها، واضح؟ وعمدا بها تصدق، والكلام ليس كذلك في الفرض. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لي المطلب الأول، وهو أنه سوف تجري البراءة عن المانعية، واضح؟ وبالتالي إذا ما جرت البراءة عن المانعية في البين سوف يؤمن عن مانعية الزيادة المحتملة بنحو الشبهة المصداقية في البين، وتكون النتيجة كما رأيتم. هذا حاصل المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أنه في المقام في عنا استصحاب عدم الاتيان بالركعة الإضافية حينئذ في البين وفي الركعة الزائدة، بتعبير حينئذ آخر في المقام، وهو مرة بدك تجي أنت تأتي لتستصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، واضح؟ ولازم عدم الاتيان بالركعة الرابعة أن الركعة التي سوف تأتي بها الإضافية الموصولة هي الركعة الرابعة في البين، وأن التشاهد والتسليم قد وقع في حينئذ الركعة الرابعة. نرجع لمشكلة الأصل المثبت لأثارها، المحقق العراقي كأحد الاعتراضات على استفادة الاستصحاب حينئذ من هذه الرواية في أمر أخرى، لا إمله، لا بدنا نستدل بالبراءة ولا بدنا نستدل باستصحاب عدم الإتيان به الرابع، وإنما بدنا نستصحب حينئذ عدم الامتثال في البيت. يعني كنت أنت مطالب بصلاة من أربع ركعات في البين، بإحراز الثلاث تشك بأنك امتثلت وأتيت حينئذ بالركعة الرابعة ولا لا، واضح؟ فتستصحب حينئذ عدم الزيادة، مش عدم الإتيان بالرابعة، عدم حينئذ صدق الزيادة على الرابعة على الركعة الإضافية التي أتيت بها. بس هذا مركز الاستصحاب أين؟ ليس قبل الإتيان بالعام بل بعد الإتيان بالعام، ولو تقديرا وفرضا في البين هذا الذي أحرز الثلاث وشك بأنه أتى بالركعة الرابعة أو أنه لم يأتي بها في البين، على تقدير ما لو قام وأضاف ركعة أخرى، هل تكون هذه الإضافة زيادة في البين أو لا تكون زيادة؟ فيستصحب حينئذ عدم الزيادة بالنسبة لهذه الركعة. ليش؟ لأنه ابتداء قبل أن يأتي بأي شيء بل بعد الإتيان بثلاث ركعات تشك بأنه حقق أتى بزيادة أو لا غير معلوم، لما قام وأضاف إليها ركعة يشك بأنه حينئذ هل يصدق على هذه الركعة الإضافية زيادة أو لا، وكان على يقين بعدم الزيادة فيستصحب حينئذ عدم الزيادة بالنسبة لهذه الركعة الإضافية حتى لو كانت موصولة في البين. لكن إذا كانت مفصولة ما بتأثر حينئذ أي شيء حينئذ في المقام. وعلى هذا حينئذ الأساس نخلص إلى نفس النتيجة اللي كنا نخلص لها عن طريق البراءة. غايته كانت البراءة عم بتأمن حينئذ عن المانعية الانحلالية المحتملة والمشكوكة بنحو الشبهة المصداقية، أما هنا لا، يكون إجراء البراءة عن حينئذ حصول الزيادة بالنسبة للركعة الإضافية. كان عم يصلي أو قبل أن يصلي كان حينئذ متيقن بعدم زيادة ودخل بالصلاة وقد أحرز الثلاث ومتيقن بعدم الزيادة، لما أضاف هذه الركعة يشك بأنه أوجد وحقق الزيادة أو لا، مستصحب حينئذ عدم الزيادة. بس كما رأيتم هذا الاستصحاب إنما يجري بعد وقوع العمل مش قبل حينئذ وقوع العمل حينئذ في البين، ولا يبتلي هذا الاستصحاب لا بمشكلة المثبتية ولا بالمشكلة اللي أثارها المحقق العراقي، وهو أنه لابد أن تقع حينئذ التشاهد والتسليم في ركوع في ركعة موصوفة وموسومة بأنها هي الركعة الرابعة في البين. إذا حاصل الوجه الثاني. طيب المطلب الثاني الآن اللي بدنا نستعرضه، خلصنا حينئذ من قاعدة الاشتغال وأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في العمل، هل نرجع حينئذ للاستصحاب؟ هل حينئذ يمكن من خلال الاستصحاب اللي ذكره اللي هو موجود والذي حاول الأصوليون استفادته من هذه الرواية، هل حينئذ بوسع الاستصحاب أن نتمسك به في المقام لإثبات حينئذ لا بدية الإتيان بهذه الركعة الإضافية بمعزل عن أن هذه الركعة هي موصولة أو مفصولة في الركعة؟ يعني هل الاستصحاب كاف في تحريك المكلف نحو الإتيان بالركعة الإضافية؟ هل الاستصحاب كاف في تنجيز الركعة الإضافية عليه بمعزل عن أن تكون هذه الركعة موصولة أو مفصولة في بين أو ركعة؟ هذا البحث الذي يقع في المقام واضح. يعني بعبارة أخرى، كنا نحن بالأول بدك تبحث أنت بمعزل عن الاستصحاب وما تقتضيه حينئذ روايات الركعة الإضافية، واضح، وقلنا بأن قاعة الشغل اليقيني كانت تستدعي الفراغ اليقيني. الآن هل بشكل في عندنا شيء اسمه استصحاب حينئذ في البيت؟ هذا الاستصحاب نفسه ينجز علينا لابدية الركعة الإضافية ويحرك المكلف نحو الإتيان بالركعة الإضافية بمعزل عن ماهية هذه الركعة الإضافية، هل هي موصولة أو مفصولة؟ التحريك لو نحو الجامع ما بين الركعة الموصولة والمفصولة في البحر. هنا يحاول التمسك باستصحاب عدم الامتثال في البحر، واضح، يعني لكن هو مطالب بصلاة عن 4 ركعات في المقام. لو جاء مثلا بصلاة عن 3 ركعات قد أحرزها في البين ويشك بأنه أتى بالرابع أو لا، كان في خطاب وكان متيقن بعدم الامتثال قبل ما يشرع بالصلاة، كان على يقين بعدم الامتثال، ثم لما دخل في الصلاة وأتى وقد أحرز 3 وشك في الرابع، يشك بأنه امتثل حينئذ ذلك الواجب أو لا، وكان على يقين بعدم امتثال الواجب فيستصحب حينئذ عدم الامتثال. طيب شو الغرض والغاية حينئذ من عدم الامتثال؟ الغرض والغاية من عدم الامتثال أن لا يكتفي ب3 ركعات اللي أحرزه، يمكن هن مش 3، يمكن هن 4 بالواقع، بس بحسب ما أحرزه في البيت وشك به، أن لا يكتفي بالمقدار الذي أحرزه ويشك بأنه هل هو فعلا في الرابعة أو أنه لا في 3 التي أحرزها في البيت. وهذا يعني أن استصحاب عدم الامتثالي يحركه نحو لابدية الإتيان بركعة إضافية. املي هلا هذه الركعة الإضافية موصولة أو مفصولة؟ من اللي بيقول لك أنه تكون موصولة مش مفصولة؟ هو استصحاب عدم الإتيان بالرابع، نحن لا بدنا هيك، تجي لكل الواجب في البيت، كنت مطالب بصلاة من 4 ركعات وكنت على يقين بعدم الإتيان بها، بعدم امتثالها في البيت، مش استصحاب عدم الإتيان بالرابع، لا، كنت على يقين بعدم امتثال حينئذ ذلك الواجب، ثم صليت صلاة كانت مشتملة هلأ 4 ركعات واقعا 3 ركعات الله أعلم، بس أنت أحرزت 3 ركعات وشككت حينئذ في الرابع، تشك بأنك امتثلت أو لا فتستصعب عدم الامتثال، لا لغرض إلا لتحريك المكلف نحو لابدية إضافة ركعة أخرى وتنجيز حينئذ الركعة الإضافية بمعزل أن ماهية هذه الركعة الإضافية وصفتها موصولة أو أنها مفصولة حينئذ فيه. مو أنك تأتي وتستصحب عدم الإتيان حينئذ بالركعة الرابعة لغرض أن تكون الركعة الإضافية هي حينئذ الركعة الرابعة في البحث، فإن هذا حينئذ بوجه لا يصح وبوجه حينئذ لا يتم في المقام بالشكل الذي تقدم معنا. هنا لا، أنت تستصحب عدم امتثال حينئذ الواجب، وبالتالي لابد وأنت كيف بدك تمتثله؟ قد أحرزت 3 بدك تضيف حينئذ ركعة في البين حتى يتحقق بذلك الامتثال في المقام. هذا الاستصحاب بوجه من الوجوه لح يرجع لنفس النقطة اللي أشار للميزة رحمة الله عليه فيما سبق، اللي هو الاستصحاب الموضوعي. كيف؟ الميزة شقق، قال بأنه في عندنا نحن لدينا حكمان واقعيان، حكم الواقع الأول لابدية ركعة إضافية موصولة، والحكم الواقع الآخر لابدية ركعة إضافية مفصولة. موضوع الحكم الواقع الأول مركب من جزئين، الجزء الأول عدم الإتيان بالركعة الرابعة زائد شو؟ العلم، إذا علمت بأنك لم تأتي بالركعة الرابعة ما هي وظيفتك؟ لابدية ركعة إضافية موصولة. أما لابدية الركعة الإضافية المفصولة فقال الميرزا أن موضوع مركب من جزئين. الجزء الأول هو عدم الإتيان حينئذ بالركعة الرابعة زائد الشك، زائد الشك في العلم. فبين عدم الإتيان بالرابعة مع العلم وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك يكون عندنا حينئذ ركعة إضافية موصولة أو ركعة إضافية مفصولة في العلم. هذا اليوم فيكون هذا استصحاب عدم الامتثال أشبه باستصحاب عدم الإتيان حينئذ، أشبه بالاستصحاب الذي ينقح لنا الموضوع المركب بالنسبة للركعة الإضافية. ليه؟ لأن ذاك الاستصحاب مركب من جزئين، الجزء الأول وهو عدم الإتيان بالرابع، والجزء الثاني الشك. الشك محرز بالوجدان، وعدم الإتيان بالرابع بأي شيء تحرزه بالتعبد الاستصحابي. فإذا ما ضميت الوجدان إلى التعبد الاستصحابي يلتئم الموضوع المركب بالنسبة لوجوب الركعة الإضافية المفصولة في العلم. وبالتالي حينئذ يكون هذا الاستصحاب عدم الامتثال استصحابا موضوعيا على ذلك حينئذ الرجل. على كل حال هذا الاستصحاب هل حينئذ يجري في المقام استصحاب عدم الامتثال لا لغرض إلا ليحركك نحو الإتيان بالركعة الإضافية لجامع الركعة الإضافية في البيت، حتى لو كانت مفصولة، فضل عما لو كانت مثلا موصولة في البيت، أو أن وينجز عليك ذلك، أو أنه لا ليس من شؤون ووظائف هذا الاستصحاب عدم الامتثال وعدم الإتيان حينئذ بالواجب الممتثل في البيت، هل يكون الأمر حينئذ كما رام هذا الاستصحاب أو لا؟ يذكر هنا محاولات ووجوه ثلاثة لدعوة حينئذ عدم جريان استصحاب عدم الامتثال في البيت. منها أن هذا الاستصحاب حينئذ جريانه وعدم جريان سيان لأنه يلزم منه اللغوية في البيت. ومنها حينئذ أن هذا الاستصحاب عدم الامتثال في خصوص المقام لا يجري حينئذ لنقطة مربوطة في المقام. ومنها على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.